عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
حديث النعمان أيضا حديث عظيم يبين حكم الأمور في هذه الدنيا، حكم تعامل الإنسان مع ربه ومع أمره ونهيه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين. والحلال في عرف الشرع ما أحله الله وأحله رسوله صلى الله عليه وسلم، ويأتي بألفاظ تعرف عند أهل الأصول بأن يأتي بلفظ صريح: أحل الله البيع، أو بلفظ الإباحة، أو بلفظ المنة من الله جل وعلا: كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. كل هذه تدل على أن الشيء حلال. أيضا إذا كان الشيء مسكوتا عنه فهو من الحلال في الشريعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما سكت عنه فهو عفو، فيحمل على الأصل المعروف في الشريعة. الحلال بين بمعنى أن الله أبانه وأبانه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا الله جل وعلا يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ومن تدبر الكتاب وتدبر السنة وتتبع أصولها والسنن والمسانيد وجد كل شيء يقع في هذه الدنيا فإنه حكمه بارز، إما بروز نص أو كونه دل عليه قاعدة من القواعد الكلية العامة. ولهذا فإن أحكام الشريعة أحكام تمتاز بقواعد الشريعة العامة، تمتاز بالشمول وبالثبات، بمعنى الشمول أنها تشمل لكل حادثة تحدث وكل نازلة تنزل، فإن فيها بيان من الله جل وعلا، بيان صريح، بيان لا اشتباه فيه. لكن الخطأ يأتي من قصور المجتهدين، إما قصورهم في فهم الواقعة وتصورها تصورا لتنزيل النصوص عليها، أو التفريط في بيان الحكم الإجمالي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والحرام بين، أي أن الحرام الذي هو معلوم من الدين بالضرورة قد بينه الله جل وعلا، لا يختلف أهل العلم في أن الخمر حرام، وفي أن الغرر حرام، وفي أن أكل الميتة حرام، وأن أكل الدم حرام، كل هذه واضحة. وأن المحرمات في النكاح العقد عليها حرام وعقد باطل، وهكذا الحرام واضح وبين وظاهر يعرفه كل أحد، هذا هو الأصل. ولكن هناك أمور قد تخفى على العامة فيعلمها أهل العلم بالكتاب وبالسنة، وهم العلماء الربانيون. وبينهما أمور مشتبهات، هذا هو دلالة، هذا هو وجه سياق هذا الحديث، وهو الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، بين الحلال وبين الحرام، أمور مشتبهات، وهذه المشتبهات على قسمين: إما مشتبهات في حكمها الشرعي، وإما مشتبهات في نفسها وذاتها مع بيان حكم الشرع في أصلها. الأول ما معناه مشتبه، بمعنى يشتبه علينا ما حكم الله فيها وما حكم رسول صلى الله عليه وسلم فيها، وهذا يرد لأهل العلم ليس للعامة، لأن العامة ليسوا أهلا لتقرير الأحكام، لكن العالم الذي يعلم حكم الله، يعلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يأتيه اشتباه في مسألة من المسائل، مثل الخيل مثلا، الفرس، هل هي مباحة أو لا؟ فيختلف أهل العلم في هذا، فيقع للعالم اشتباه في هذه المسألة، مثل مسألة العينة والتورق على سبيل المثال، وإلا فهي واضحة، وجمهور أهل العلم على تحريمها والأحاديث فيها واضحة، مثل بعض المسائل التي تقع اليوم، الإيجار المنتهي بالتمليك مثلا ما حكمه، يختلف أهل العلم في هذا. وهكذا كل مسألة يعلم حكم الله جل وعلا، يعلم المجتهد حكم الله جل وعلا فيها، فيتنازعه نصان ظاهران أو عمومان أو عموم وخصوص، فحينئذ يكون في حيرة، يتنازعه قاعدتان وهكذا، فيكون في حيرة حتى ينتهي به الأمر إما إلى غالب ظن فيؤخذ به، فحينئذ هذا موقع اشتباه. وهذا هو مراد من مرادات الحديث، وهذا كما قلنا لأهل العلم، لكنه للعامة حينما يسوق لك المجتهد يقول أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة على قولي، مثلا نمثل حتى يستبين المعنى. حينما يأتي رجل ويقول ما حكم المني إذا أصاب الثوب، فيقول المجتهد أو العالم لأهل العلم في هذه المسألة قولان والأدلة فيها متضاربة، فنقول حينئذ هذا من المشتبهات، فيحمل على أن الأصل أن يستبرئ لدينه وعرضه، وأن يكون مطبقا للحكم الأغلظ وهو الغسل. ومسائل هذا وأمثلته كثيرة، وهذا هو المراد بكلام أهل العلم في القاعدة المشهورة: الخروج من الخلاف مستحب، الخروج من الخلاف مستحب. متى يكون مستحبا؟ إذا كان في مواطن المشتبهات، أما إذا ظهر حكم الله وظهر النص والمعارض له ضعيف، ففي هذه الحالة هو خلاف ضعيف، وحينئذ يأتي مسألة التورع، هل يرد في هذا الموطن أو لا يرد؟ قال بعضهم: وإن الأورع الذي يخرج من خلافهم ولو ضعيفا فاستبني. قال بعض أهل العلم: لا، أن هذا ليس موطن من مواطن الاحتياط والورع. وإلى هذا يشير كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. المورد الثاني من موارد الاشتباه أن يرد الاشتباه إلى المكلف، إلى العام، ويستوي هو والعالم في هذه المسألة، لأن الأمور على ثلاثة أقسام: أمور تعلم أنها حلال لك، مثل الملك، سيارتك اشتريتها بالفلوس التي معك وهي بعقد صحيح وبيع صحيح، فأنت مستيقن أن هذه السيارة لك حلال، وهكذا غيرها. فهذا حلال بيقين وحرام بيقين، تعلم أن هذه السيارة ليست ملكا لك وإنما هي ملك لزيد. ولنفرض أنه ليس معه ما يثبت أنها ملك له، ففي هذه الحالة اعتقادك على أنها ملك له، فأنت عندك يقين واعتقاد أنها حرام عليك. وهذا هو الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فمن قطعت له من حق أخيه شيء فإنما أقطع له قطعة من نار. الأمر الثالث أمر يكون فيه اشتباه، لا يعلم الإنسان هل هذا حلال له أو أن هذا هو ملك لغيره فيكون حراما، كأن يجد مثلا مبلغا في بيته وهو يعلم أنه لم يفقد شيئا من ماله، ولكن ما دام أنه في بيته وأنه في موضع لا يرده أحد، ففي هذه الحالة وقع الاشتباه، هل هو قد نسي فقد شيئا أو سقط منه شيء لم يكن يعلم به، فيرد في هذه الحالة مورد الإباحة. ويرد مورد آخر أن أحدا من أقاربه أو ضيفا أذن له في الدخول قد سقط منه هذا المال، في هذه الحالة فيرد مورد التحريم، فيكون الأمر مشتبه. في هذه الحالة يغلب، هل يغلب جانب الإباحة أو يغلب جانب التحريم أو يكون مشتبها، تختلف أنظار أهل العلم في هذه المسألة. وبقوة القرينة والدلالة الحالية يطبق الحكم على مثل هذه المسائل ليعلم هل الأغلب فيه الحل أو الأغلب فيه التحريم أو أنه مشتبه يتساوى الأمران، فيطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا. هذا معنى وبينهما أمور مشتبهات. فإن كان على المعنى الأول فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس، هذا فيه دلالة على أن حتى المورد الأول الذي يكون الاختلاف فيه بين بعض أهل العلم هذا ليس في نفس الأمر، لأن حكم الله واقع وحكم الله في نفس الأمر واضح. ولهذا قال قد يفوز بهذا الحكم أحد العلماء فضلا عن جمهورهم، هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. استبرأ السين والتاء دائما للطلب، بمعنى طلب النقاء والصفاء والنزاهة لعرضه ولدينه، بمعنى أنه قد أبرأ ذمته بيقين. وهذا هو الذي يشير إليه قول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ولعرضه بمعنى أنه إذا كان يقع في الشبهات فإن الناس ينالون منه، لأن الناس ينظرون ولو في جملة منهم على أن هذا وقع في الحرام، فحينئذ الاستبراء للعرض مطلوب. ولهذا قد جاء في بعض الأحاديث وحديث صحيح أن من استبرأ لعرضه أو من طلب أو استيقن براءة عرضه فهو صدقة له، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول بعض أهل العلم رحم الله امرأ جب الغيبة عن نفسه. ولهذا الذي يقع في البيوع مثلا التي يحصل فيها شيء من المشتبهات تجد أن نظرة الناس إليه ليست نظرة الذي يكون دائما متحريا الحلال البين الذي ليس فيه اختلاف لنظرات الناس. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم استبرأ لدينه وعرضه. ثم قال: ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، أي من لم يرائي الأمور المشتبهة ويقول إن الأصل الحل وهذا أمر مشتبه وأنا أقع فيه، لأنني لو كان حراما واضحا بينا لم أقع فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول وقع في الحرام. هذا في الحقيقة بمعنى النظر لعاقبة الحال، ليس أنه وقع في الحرام في نفس الأمر، ولكن من باب النظر إلى عاقبة الأمور، وهذا تعبير بلاغي سائغ في لغة العرب. وكما في قوله تعالى: إنما يأكلون في بطونهم نارا. ففي هذه الحالة، لأن هذه المشتبهات في الأصل ذريعة إلى الحرام، وأيضا لا يؤمن أن يكون الإنسان في نفس الأمر قد وقع في حرام. في هذه الحالة أراد النبي صلى الله عليه وسلم التشبيه بالوقوع في نفس الأمر تنفيرا للأمة عن أن يقعوا في المشتبهات إذا كان ينطبق عليها حد وتعريف المشتبه. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا، قال: كالراعي يرعى حول الحمى، ألا إن لكل ملك حمى. كان الملوك يجعلون حما في المراعي لا يقربه أحد يرعاه، ويكون مثلا لإما لبهائم بيت المال وإما للملك خاصة. في هذه الحالة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن لكل ملك حمى. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا جعل للمدينة حما 12 بريدا في كل جانب، لا يصاد صيدها ولا ينفر ولا يقطع شجره، كما جاء في الحديث. قد حمى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لإبل الصدقة وأبو بكر وعمر رضي الله عنه. وهكذا شأن كل أمير عشيرة، تجد أنه يحمى مثلا من المفالي للمصلحة العامة. حينئذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الحمى إذا جاء راع بإبله أو غنمه حول هذا الحمى فإنه يوشك أن يقع فيه. فهكذا حمى الله هي محارمه، حدوده، أوامره ونواهيه هي حمى الله جل وعلا. فإذا كان الإنسان يقع في المشتبهات فإنه يوشك أن يقع في الحرام، فهذا هو ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة. هذه المضغة الصنبورية التي هي القلب، إن صلحت صلح الجسد، وإن فسدت فسد سائر الجسد. لهذا قال أهل العلم: القلب هو ملك الأعضاء، والجوارح والأعضاء هي جنوده، فهي تطيعه وتأتمر بأمره وتنتهي عند نهيه، هو الذي يقودها. فإن كان صالحا عاد صلاحه على صلاح الجوارح، وإن كان فاسدا عاد فساده على فساد الجوارح. ولما كان أتقى وأسلم قلب خلقه الله جل وعلا هو قلب محمد صلى الله عليه وسلم، كانت جوارحه هي أزكى وأسلم جوارح خلقها الله جل وعلا. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. فإن كان القلب سليما وهو متجه مع الله جل وعلا، بريء من الشرك معمور بالتوحيد مع الله جل وعلا في أي مكان، قد امتلأ بمحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم استقامت الجوارح وانقادت لأمر ربها وكانت ذليلة عند نهي الله ونهي رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو معنى الحديث بإيجاز، ومن أحكامه ما يتعلق بمعاملة من كان ماله فيه حرام وفيه حلال، هل يجوز معاملته وهل يجوز الأكل من ماله. اختلف السلف رحمهم الله في معاملة من كانت هذه حاله والأكل من كان هذه عادته. بعض من السلف أولا اتفقوا على أنه إذا علم أن ما يعامله فيه أو أن ما يأكل منه عينه حرام فلا يجوز معاملته، وهكذا لا يجوز الأكل من هذا الأكل. إذا علم أن عين هذا الأكل حرام أو أن هذه النقود التي يتعامل بها حرام فلا يجوز التعامل فيها، وهذا أجمع عليه أهل العلم. أما إذا لم يكن يعلم وهذا الرجل عنده مال فيه حرام وفيه حلال، قد اختلف أهل العلم من السلف ومن بعدهم وانقسموا على قسمين، منهم من نظر إلى التشديد في هذا والتورع والاستبراء لهذا الحديث، ولهذا شدد الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة ووافقه بعض من السلف خاصة ممن اشتهر بالعبادة كبشر الحافي وأمثاله، وهذا هو التي تقتضيه السلامة اليقينية، تقتضيه براءة الذمة أن يكون الإنسان يحمل نفسه على التورع وعلى مخالفة الهوى، كل ما كان فيه ريحة حرام فإنه يكون بينه وبينه بعد المشرق والمغرب، وهذا ما لا يقدر عليه إلا أحد الناس. نسأل الله أن يمن علينا بأن يجعلنا مثل أولئك. وقسم الثاني من السلف من نظر إليه نظرة علمية، فهؤلاء اختلفوا، منهم من يقول إن إذا لم يعلم عين المحرم فإنه جائز معاملته وجائز الأكل منه لأنه الحرام عليه هو وأنت ليس عليك ذنب في هذا، وهذا الحقيقة قول ضعيف. التوسط أن يقال ينظر إلى الأغلب، إن كان هذا الرجل ماله أكثر ماله حلال فالعبرة بالحلال، وإن كان أكثر ماله هو الحرام فالعبرة بالحرام، لا يجوز أن يعامله ولا ينبغي أن يأكل من ماله حتى ولو على سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يقتضي هذا الأصل. وإن كان الأمر مشتبه لا يعلم ليس عنده معرفة بالأكثر فإن الذي ينبغي هو عدم معاملته وعدم الأكل منه. أما الجزم بالتحريم فالجزم بالتحريم يحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل واضح في هذه المسألة، والوصية دائما بالورع والاحتياط لأن هذه الدنيا فانية والإنسان يكتفي بقليل الدنيا عن كثيرها الذي لا يعلم طيبه ونوع المكسب فيه، لأن أعظم ما يجب أن نتواصى به هو المكاسب المحرمة، وأن تكون المكاسب الحلال هو دائما هي نصب أعيننا، لأن داعي الحوى إلى هذه الأمور كبير جدا وجدا. ولهذا تجد أن بعض من الناس قد أولت له نفسه تأويلات باطلة، فوقع في الرشوة ووقع في المحرمات الكسبية لتأويلات، حتى ولو كان معه خير، ولو كان حافظا لكتاب الله، من الناس من تؤول له نفسه، فتجد أنه يؤول لكسب هو حرام، وهذا في الحقيقة لا ينفعه، لأن المكاسب تغذو بها الأبدان وتخالط الدماء والعروق ويتربى عليه الأولاد. والمعاصي الأخرى مثل والعياذ بالله الزنا وشرب الخمر وأمثاله ممكن أن الإنسان يتوب منه وأنه يرجع إلى الله جل وعلا، لكن هذه الأمور التي تنشز مع العظم يتربى مالك، ثم في آخر عمرك يكون المال كبير، وفي هذه الحالة تضعف النفس عن أن تتوب إلى الله جل وعلا التوبة المقبولة بالانخلاء عن هذا المال، فيكون الجزاء وخيم والعاقبة شديدة عليك في هذه الدنيا وفي الآخرة، والوارث حينئذ يكتسب هذا المال، مع أنه هناك مسألة ينبغي أن نتفطن لها وأن نوصي بها، أن الوارث إذا علم أن مال وارثه حرام وعلم عينه فإنه لا يجوز له هذا المال، لا يجوز له هذا المال، ويجب عليه أن يرده إلى أهله وإلى أصحابه. فعلى إخواننا جميعا، على أنفسنا أن نتواصى دائما بهذه الجرثومة التي تفتك بالمجتمع وهو لا يعلم، وهي جرثومة المكاسب المحرمة، جرثومة المكاسب المحرمة في حقوق الناس أو في حقوق الدولة وفي حقوق المصالح العامة، ينبغي أن تقف بقوة ضد نفسك وضد الغير في هذه المسألة. أسأل الله جل وعلا أن يجعل مكاسبنا طيبة، وأن يباعد بيننا وبين الحرام كما باعد بين المشرق والمغرب.